بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 54 من مجالس شرح منار السبيل، ولازلنا في باب بيع الأصول والثمار. وهنا الحديث عن بيع الثمار، متى يصح بيع الثمار؟ قال فصل: ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، المقصود أن الثمرة على الشجر، الثمرة على الشجر. أما الثمرة لو كانت مقطوعة وأردت أن تبيعها وهي ليست صالحة لكن فيها نفع، لأن شرط البيع عموما لابد من وجود النفع كما تقدم، فإذا كان تنتفع بها البهائم مثلا، وسيأتي معنا أنه يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع، أن تقطع وينتفع بها. فلا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه، أي حتى لو حصل التراضي بينهما فإن هذا محرم. والشريعة حكمة في ذلك، أنه قبل بدو الصلاح تكون الثمرة عرضة للآفة، فبما تستحل مال صاحبك، وهذا يؤدي للنزاع، فمنعت الشريعة بيع الثمار قبل بدو الصلاح، والنهي يقتضي الفساد، فساد المعاملة. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث، يعني لهم خلاف في التفاصيل، لكن في الجملة لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قال: لغير مالك الأصل. لو أنت تبيع الثمرة لرجل يملك الشجرة فلا إشكال حينئذ أن تبيع عليه الثمرة ولو قبل بدو صلاحها، لأنه سيصبح مالكا للشجرة وللثمرة. مثل ماذا؟ مثل لو باع الإنسان ابتداء شجرة وعليها ثمرة صغيرة لم يبدو صلاحها. يعني عندنا هذه المسألة في الحقيقة لها ثلاثة أحوال. الحال الأول أن تبيع الشجرة وما عليها من ثمرة قبل بدو الصلاح، وهذا جائز اتفاقا، لأن الثمرة هنا تبع، بعت الشجرة بثمرتها. الحالة الثانية أن تبيع الثمرة قبل بدو صلاحها لشخص أجنبي، وهذا محرم. الحالة الثالثة أن تبيع الثمرة لشخص يملك الشجرة. كيف تأتي هذه الصورة إنك تبيع الثمرة لشخص يملك الشجرة؟ نحن ماذا قلنا في المسألة السابقة في الدرس الماضي؟ قلنا: من باع نخلا قد أبرت، باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع. الآن البائع يملك الثمرة والمشتري ملك الشجرة، فلو أن البائع جاء وقال: أبيع الثمرة لهذا المشتري وقبل بدو صلاح الثمرة، هنا يبيع الثمرة لمالك الأصل. عرفتم كيف يكون إنسان عنده ثمرة وليس عنده شجرة؟ أو جاء رجل مثلا ووصى لأيتام بثمار النخل، ثمار نخله، فهذه الثمار الآن لم يبدو صلاحها، فأرادوا بيعها على ورثة الموصي، ورثة الموصي ملاك الأصل. إذن هذا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الأصل، أي لمالك الشجرة، فهذا يصح. يقول المؤلف: لغير مالك الأصل، أي فيجوز. فإن كان لمالك الأصل صح لحصول التسليم للمشتري، أي سيتسلم الثمرة، حصول التسليم للمشتري على الكمال، أصبح عنده الشجرة وثمرتها، كبيعها مع أصلها كما لو باعها ابتداء مع الشجرة. إذا باع الإنسان الشجرة وعليها أي ثمرة بدأ صلاحها أو لم يبدو صلاحها صح البيع، لأنه إذا كان لم يبدو صلاحها دخلت تبعا. إذن لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلا في حالتين: أن تباع لمالك الأصل، والحالة الثانية أن تباع بشرط القطع، وسيأتي معنا. يعني أنا أريد أن أبيع هذا البلح الذي لم يحمر ولم يصفر، أقول أبيعه لك بشرط أن تقطعه في الحال، وسنشترط أن يكون فيه منفعة. أنت مثلا تريد أن تأخذه للبهائم فتقطعه في الحال، إذن خرجنا من المحذور وهو احتمال مجيء الجائحة أو الآفة وحصول النزاع، وكونك تأخذ مال وهو لم يأخذ شيئا على ما تستحل مال صاحبك كما جاء في الحديث. قال في الشرح: وبيع الثمرة قبل الصلاح مع الأصل جائز بالإجماع. هذه كما قلت لك، لو باع الشجرة مع ثمرتها هذا جائز بالإجماع. الحالة الثانية: باع الثمرة لمالك الأصل، فهذا قلنا أيضا جائز. الحالة الثالثة: باع الثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الأصل، فهذا هو الممنوع المنهي عنه. ويعني حكي إجماعا لكن فيه خلاف الجمهور على منع بيع الثمار قبل بدو صلاحها لغير مالك الأصل. قال: ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه. الآن المقصود بالزرع ليس بيع أصول الزرع، إنما بيع ثماره. يعني أنت الآن تبيع الغلة لا تبيع أصل الشجرة، يعني عندك أصل الزرع، هذا أصل الزرع. مثلا عندك ذرة، ذرة شامية، ذرة غير شامية، عندك قمح، بر، فلا يصح، لا يصح ولا يجوز أن تبيع هذه الثمار، ثمار الذرة والبر. لا نتكلم عن بيع أصولها، لو بعت الأصول أصول مع الثمار جاز، كما قلنا في النخل أو في الثمار عموما. لكن لو بعت الآن الذرة وحدها، حبوب الذرة هذه، فلا يصح بيعها قبل أن تشتد. قال الحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري، رواه مسلم. قال ابن منذر: لا أعلم أحدا يعدل عن القول به. بيع السنبل حتى يشتد أو يبيض، يعني إذا مسكت حبة القمح إذا ضغطتها بيدك فصارت ماء فهذه لم تشتد، إذا بيضت واشتدت وتماسكت عند الضغط عليها فهذا هو المطلوب، اشتداد الحب، وحينئذ فإنها تأمن العاهة بإذن الله، تأمن العاهة بإذن الله. فلا يصح ولا يجوز بيع الحب حتى يشتد حتى يبيض. قال: لغير مالك الأرض، فإن باعه لمالك الأرض صح لحصول التسليم للمشتري على الكمال. فإن بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح أو الزرع قبل اشتداده بشرط القطع في الحال صح إن انتفع بهما وليس مشاعين. اشترطنا شرطين: إن بعت الثمرة أو الزرع قبل بدو الصلاح جاز بشرط القطع في الحال، بشرطين: أن ينتفع بهما، لأننا نشترط في البيع وجود المنفعة كما سبق في شروط صحة البيع، أن يكون مالا وهو ما أبيح نفعه مطلقا. وقال: وليس مشاعين. أنت لو كان لك نصف هذه الزرعة نصف هذا الزرع مشاعا، فكيف تقطعه في الحال؟ لأنه لا يمكن قطع نصيبه إلا بقطع نصيب غيره، فلا يصح. لو كان مشاعا، نحن اشترطنا القطع في الحال، أنت لك ربع الزرع، هذا ربع الزرع ليس معناه ربع الأرض، هذا يكون محددا، لكن ربع الزرع ورثة مشتركون في قطعة أرض وقد زرعوها معا، فلكل إنسان مثلا ربع هذا الزرع، ليس له مكان محدد. فإذا اشترطنا القطع في الحال فكيف يقطع؟ لا يمكنه القطع إلا بقطع الزرع كله كما يقول ابن قدامة في المغني، أو بقطع نصيب غيره. إذن بشرط القطع في الحال إن كان ينتفع به، ويقول هناك أشياء لا ينتفع بها. في شرح المنتهى يقول ثمرة الجوز لا ينتفع بها، الظاهر أنها تكون مرة، ثمرة الجوز لا ينتفع بها، وزرع الترمس لا ينتفع به إذا قطع قبل اشتداده، هكذا يقول. إذن لا يصح بيع الثمرة ولا الحب قبل الاشتداد والثمرة قبل بدو الصلاح إلا لمالك الأصل أو بشرط القطع في الحال. ومسألة شرط القطع في الحال نشترط فيها شرطين: أن يكون هذا الزرع أو هذه الثمرة ينتفع بها وإلا ما صح البيع ومن عقد البيع أصلا، وأن لا يكون نصيب هذا الإنسان مشاعا لأنه لا يمكنه أن يقطعه في الحال، بل لأنه لا يمكنه أن يقطع نصيبه إلا بقطع نصيب غيره. قال لماذا أبحنا بشرط القطع؟ قال لأن المنع، منع بيع الثمرة قبل بدو الصلاح أو بيع الحب قبل أن يشتد، لماذا؟ لخوف التلف وحدوث العاهة قبل الأخذ، أن تحصل عاهة قبل وقت الحصاد، بدليل قوله في صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ رواه البخاري. وهذا مأمون فيما يقطع فيصح بيعه، إن هذا التخوف إني لو اشتريت ثمرة قبل بدو الصلاح إنها تتلف قبل أخذها، هذا التخوف ليس موجودا في مسألة أن يقطع في الحال، ليس هناك تخوف من الآفة، سيقطع في الحال وتأخذه وتنتفع به. فهذا المعنى هذا مأمون فيما يقطع، واضح التعبير، هذا مأمون في هذه المسألة، هذا التخوف ليس موجودا ولذلك صح البيع. هنا انتبهوا للمسألة القادمة هذه، قال فإن باعها بشرط القطع ثم تركه المشتري حتى بدا الصلاح أو طالت الجزة أو حدثت ثمرة أخرى فلم تتميز أو اشترى عرية ليأكلها رطبا فأثمرت بطل البيع. الآن بشرط القطع من الذي يقطع؟ الذي يقطع هو المشتري. أنا بعت لك هذا الذي على النخل وهو بعد مجرد أخضر، لم يحمر ولم يصفر، لم يبدو صلاحه، تشتريه بشرط أن تقطعه في الحال، فتأخر المشتري في القطع حتى بدا الصلاح واحمر واصفر، هل يصح البيع أو لا يصح؟ نحن اشترطنا القطع في الحال، البيع يبطل. سنشرح باقي الأمثلة. لماذا يبطل البيع؟ لئلا يتخذ ذلك وسيلة إلى بيع الثمر قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحه، لئلا يحتال. هذا كلام البهوتي في شرح المنتهى، قال ووسائل الحرام حرام كبيع العينة، لئلا يتخذ ذلك وسيلة في بيع الثمر قبل بدو صلاحه. يعني الآن الشريعة حرمت هذا، قلنا حتى لو بالتراضي حرمت هذا، المشتري حريص يأخذ الثمرة هذه ويريد يشتريها قبل الناس فيشتريها قبل بدو صلاحه، يقول أنا راضي بهذا، نقول له هذا محرم والبيع لا يصح ولن تملك الثمرة بهذا. فيحتال، يقول أنا أخذها قبل أن تبدو صلاحها بشرط القاطع، موافق، ثم يتركها على النخل، فنقول هذه حيلة محرمة والبيع باطل ويسترد الثمن، يسترد الثمن والثمرة تكون لبائعها. نعود إلى عبارة المؤلف، قال فإن باعها بشرط القطع ثم تركه المشتري حتى بدا الصلاح أو طالت الجزة، وهذه مسألة أخرى، يعني بعنا جزة ظاهرة للمشتري فتركها حتى طالت، فهنا اختلط ما له، عفوا هي نفس المسألة، يعني طالت جزة الزرع، نحن اشترطنا في الزرع الذي لم يشتد حبه أن يقطع في الحال، أن يقطع في الحال، فهذا أيضا تركه لم يقطعه في الحال، طالت الجزة من القمح أو من الذرة، أو حدثت ثمرة أخرى فلم تتميز، كان عندنا المحصول قليل جدا الظاهر من حبوب الذرة ثم امتلأ وكثر، حدثت ثمرة أخرى فلم تتميز، أو اشترى عرية ليأكلها رطبا فأتمرت، يعني صارت تمرا. احنا أشرنا إشارة في باب الربا إلى العرايا وأنها مستثناة من بيع المزابنة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بمثله كيلا خرصا وتقديرا، نهى عن ذلك. يعني تقول مثلا يأتي الخارص فيقول هذا الرطب الذي على النخل يمكن يخرج منه 20 صاعا مثلا، طيب ستشتريه بماذا؟ الرطب هذا تشتريه بتمر، ونحن قلنا لا يجوز بيع الرطب بالتمر، أي ينقص إذا جف، هكذا الحديث ينقص، لا يجوز بيع الرطب بالتمر لأنه ليس فيه مماثلة لعدم العلم بالمماثلة، لكن رخص الشرع في العرايا، العرايا في 5 أوسق، في 5 أوسق، أنك بشروط أن يكون الإنسان ليس عنده رطب حتى يشتري به الرطب، عنده تمر ويريد أن يتفكها ويأكل الرطب الذي على النخل، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العرايا بقدرها تمرا وسيكون على سبيل الخرص لكن في هذه الكمية، فتعطي التمر وتأخذ الرطب وتجنيه رطبا. فلو أن هذا الإنسان الذي أباحت الشريعة له أخذ الرطب للحاجة، الشريعة أباحت له أن يشتري الرطب بالتمر من باب دفع حاجته لأنه مشتهي للرطب وليس عنده، فلو أن هذا الرجل لم يجن الرطب رطبا إنما تركه حتى صار تمرا، هل هذا كان محتاجا؟ لم يكن محتاجا، تبين لما ترك الرطب حتى صار تمرا ونحن رخصنا له وليس هناك ممثلة حقيقية، فلما رخصنا له فلم يستفد من هذه الرخصة أبطلنا البيع. لو قال أو اشترى عرية وهي العراية ليأكلها رطبا فأتمرت، يعني صارت تمرا، بطل البيع لتبين أنه ليس بحاجة إلى الرطب فخرج من الرخصة ونبطل البيع ويكون التمر لصاحبه ويعود للمشتري الثمن. قال وعنه لا يبطل ويشتركان في الزيادة، عنه رواية فيما لو حصلت زيادة، فيما لو حصل زيادة ثمار أخرى ظهرت أنه يشتركان في الزيادة، وعنه يتصدقان بها، تصدقان بالزيادة، قاله في الشرح. قال وإذا اشترى خشبا فأخر قطعه فزاد، هذا مثال واضح للزيادة، اشترى خشبا يعني جذوع أشجار فأخر قطعها فزادت، زاد الجذع هذا صح البيع ويشتركان في زيادته، يعني يكون القدر المتفق عليه أولا يكون ملكا للمشتري، والقدر الزائد يكون للبائع وللمشتري معا يشتركان في زيادته، نص عليه في رواية ابن منصور. وقدم في الفائق أن الزيادة للبائع نفتت في أرضه، والمتفق مع المشتري على الشراء قدر معين. واختار ابن بطة أن الزيادة للمشتري وعليه الأجرة، إن هذا كأنه نماء ملكه، ولكن كان في وقت الأرض نما هذا والأرض ملك لصاحبها فيدفع الأجرة، حكى ذلك في الإنصاف. فعلى كل في مسألة الزيادة فيها هذا الخلاف، الزيادة هل تكون مشتركة بينهما أو تكون للبائع أو تكون للمشتري ويدفع أجرة مدة هذه الزيادة. قال: وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميعها. صلاح بعض ثمرة شجرة، يعني هذا الإنسان سيبيع ثمرة هذه النخلة بعد بدو الصلاح، لكن بدو الصلاح في النخل أو في البلح أن يحمر أو يصفر كما جاء في الحديث، لكن هذه النخلة جانب منها قد احمر وجانب ما زال أخضر أو مختلطة، بعض ثمارها قد بدا صلاحه وبعض ثمارها لم يبدو صلاحه، فيقول صلاح بعض الثمرة هو صلاح لجميعها. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا ما دام هذا في نفس الشجرة. قال: وصلاح لجميع نوعها الذي بالبستان. لو كان نفس النوع النخل مثلا أنواع، فما دام صلحت نخلة أو بعض نخلات من هذا النوع فهو صلاح للجميع، لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق، ولأنه يتتابع غالبا، ما دام نفس النوع قد صلح بعضه فغالبا على وجه السرعة يصلح سائره، واعتبار الصلاح في الجميع أن يمر على كل نخلة فينظر فيها ففيه مشقة. فلو كان البستان من نوع واحد ورأينا نخلة قد بدا الصلاح فيها ظاهرا فنحكم للجميع بهذا الصلاح وصحة البيع. قال: هذا إذا اشترى جميعه، إذا اشترى جميع البستان، فإن اشترى بعضه فلكل شجرة حكم بنفسها. ما أصبح عندنا مشقة ولا يمكن أن نعمم الحكم، لكل شجرة حكم بنفسها على الصحيح من المذهب، قاله في الإنصاف وقدمه في المغني وغيره. إذن إذا اشترى بستانا كاملا فصلاح شجرة صلاح لجميع البستان، إذا اشترى بعض البستان فكل شجرة لها حكم نفسها، لكن كما قلنا لو كان النوع الواحد نحكم أيضا له بحكم واحد، يعني اشترى بعض البستان لكن فيه أنواع ومن هذا النوع قد بدا صلاح شجرة فصلاح ثمر شجرة صلاح لنوعها أو لبقية نوعها في البستان. قال: فصلاح البلح أن يحمر أو يصفر، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمار أو تصفار، أخرجاه أي في الصحيحين. صلاح البلح يحمر أو يصفر. والعنب أي وصلاح العنب أن يتموه بالماء الحلو. يتموه، والعامة يقولون نزلت فيه النقطة، يتموه، ما يقولون كده، نزلت فيه النقطة، هكذا يقولون في العنب. يتموه بالماء الحلو، وبعضهم يعبر يقول يصفو لونه ويظهر ماؤه، يصفو اللون، لون العنب يصفو، يبدأ يفتح اللون ويظهر فيه الماء، يصفو لونه ويظهر ماؤه، وتذهب عفوصته من الحلاوة. فصلاح العنب أن يتموه بالماء الحلو، لحديث أنس مرفوعا نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه الخمسة إلا النسائي. وبقية الفواكه، أي وصلاح بقية الفواكه، معطوف على ما قبله، وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها. بقية الفواكه كيف يبدو صلاحها؟ إذا طاب أكلها وظهر نضجها، يعني إدراكها، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، وفي رواية حتى تطعم، متفق عليه. إذا أصبحت تؤكل صالحة للأكل، حمك الله. وما يظهر فما بعد فم، أي لقطة بعد لقطة، كالقثاء والخيار، أن يؤكل عادة كالثمر. الآن هذا الخيار أيضا لا يباع، لا يباع ثمار الخيار في زرعه، لا يباع قبل أن يبدو صلاحه، لا يباع قبل أن يبدو صلاحه إلا بشرط القطع أو لمالك الأصلي. وكيف يبدو صلاح الخيار؟ أن يؤكل عادة، يعني إذا كان صغيرا مرا هذا لا يؤكل، إذا بدأ يؤكل فهنا جاز بيعه. ما يظهر فما بعد فم، أي لقطة بعد لقطة، كالباذنجان وكالخيار. باذنجان إذا أردت أن تبيعه وهو في زرعه فلا بد أن يبدو صلاحه بحيث يمكن أكله عادة. قال في الشرح: ويجوز لمشتري الثمرة بيعها في شجرها. يعني هذا الآن المشتري اشترى منك الثمر، اشترى البلحة، اشترى البلح بعد أن احمر أو اصفر، يعني بعد بدو الصلاح، المشتري اشترى الثمرة بعد بدو الصلاح، فله أن يبيع الثمرة في شجرها، يعني يبيع لغيره البلح هذا وهو على الشجر، أن يبيعها في شجرها. روي ذلك عن الزبير بن عوام والحسن البصري وأبي حنيفة والشافعي وابن المنذر. وكرهه ابن عباس وعكرمة وأبو سلمة لأنه بيع له قبل قبضه. الآن الثمر على الشجرة اشتراه المشتري، اشتراه بعد بدو الصلاح، تاجر من تجار البلح يأتي فيشتري ثمرة هذا البستان من النخيل بعد بدو الصلاح، أصبح مالكا للثمرة والثمرة على الشجرة، هل يلزمه أن يأخذها، أن يجنيها ثم يبيعها، أم يجوز أن يبيعها لغيره وهي على الشجر؟ سبق معنا أن الحنابلة يمنعون التصرف في المبيع قبل القبض في ستة أشياء ليس منها الثمرة على الشجر، إنما المكيلات إذا بيعت كيلا، والموزونات والمعدود والمزروع، ما بيع برؤية متقدمة أو ما بيع بالصفة. وهناك قلنا في أول ذاك الدرس تصرف في المبيع قبل القبض، هناك فرق بين الضمان، يعني هذه الأشياء الستة كلها من ضمان البائع، وعندنا شيء سابع من ضمان البائع وهو الثمرة على الشجرة، وسيأتي معنا هنا بوضوح. الثمرة وهي على الشجرة هي من ضمان البائع، ومع ذلك يصح على المذهب أن يتصرف فيها المشتري قبل قبضها، له أن يتصرف فيها قبل قبضها. فالمؤلف سيجيب على هذا القول. قال: كرهه ابن عباس وعكرمة وأبو سلمة لأنه بيع له قبل قبضه، ولنا أنه يجوز له التصرف فيه كما سبق، لأنه ليس من أصناف الستة التي لابد من قبضها قبل التصرف، فجاز بيعه كما لو قطعه، كما لو قطعه يجوز البيع بلا شك، فكذلك وهو على الشجر. وقولهم لم يقبضه ممنوع، يعني هو يقول الآن على فرض أنه يشترط القبض فإن القبض حاصل، كيف هذا؟ قال وقولهم لم يقبضه ممنوع، فإن قبض كل شيء بحسبه، وهذا قبضه التخلية وقد وجدت. قبض الثمر على الشجر هو بالتخلية، أن البائع يخلي بين المشتري وبين الشجرة يمكنه من الأخذ. فحتى لو اشترطنا القبض فإن قبض هذا الثمر على الشجرة إنما يكون بالتخلية وهو حاصل، لكن المذهب لا يشترط القبض في الثمر التي على الشجر، مع أنه من ضمان البائع، وسبق أنه لا تلازم بين المسألتين. هذا شيء من ضمان البائع، ومع ذلك فالمشتري له أن يتصرف فيه قبل قبضه. إذن حاصل هذه المسألة أن المشتري إذا ملك الثمرة وهي على الشجر، أي اشتراها بعد بدو الصلاح وملكها، فإن له أن يبيعها وهي على الشجر أيضا، يبيعها على الشجر، وتباع بالرؤية لا تباع كيلا. نحن قلنا في المكيلات إذا بيعت كيلا، لكن إذا بعت جزافا، أنت الآن تبيع تقول هذا الثمار الذي تراه على هذه النخلة أنا أبيع لك بألف بألفين بحسب ما يتفقان، لا تباع كيلا. قال وما تلف من الثمرة، هذه مسألة الضمان، ما تلف من الثمرة أي التي بيعت بعد بدو صلاحها، لاحظوا ما تلف من الثمرة التي بيعت بيعا صحيحا بعد بدو صلاحها قبل أخذها، متى تلفت؟ قبل أخذها، قبل أن يأخذها المشتري، فمن ضمان البائع. إحنا قلنا إذا بدا الصلاح فغالبا تأمن العاهة ولا تتلف، لكن قد يأتيها ما يتلفها، الجائحة، الجائحة كما لو تلف الجائحة السماوية أي التي لا صنع فيها للآدمي، كما لو تلفت بريح أو حر أو برد أو صاعقة أو عطش، هكذا يمثلون. إذا متى تلفت هذه؟ بعد البيع. ما تلف من الثمرة التي بيعت بعد بدو صلاحها وقبل أن يأخذها المشتري، المشتري أراد أن يتركها حتى تصير رطبا، أو حتى تتناهى حلاوتها، ففي هذه المرحلة جاءت جائحة سماوية صاعقة فأحرقت النخلة، فالضمان هي هذه الثمر على الشجر من ضمان البائع كما تقدم. قال فمن ضمان البائع، وهو قول أكثر أهل المدينة، قاله في الشرح، قاله في الشرح. حينئذ البائع له هذه الثمر التي تلفت ويرد الثمن إلى المشتري، لو تلف البعض وبقي البعض رد من الثمن ما يقابل التالف. أما لو كان التلف من صنع آدمي، سواء كان من صنع البائع أو من صنع آخر، فسيأتي سيذكر المؤلف أن المشتري يكون بالخيار بين أن يفسخ البيع وبين أن يمضي البيع ويطالب من المتلف، يطالب المتلف. هذا إذا تلفت، لكن لو جاءت جائحة فلم تتلف الثمرة لكن عيبتها، إذا تعيبت الثمرة، تعيبت الثمرة بالجائحة ولم تتلف، خير المشتري بين الرد وبين الإمساك مع الأرش، خير إذا تعيبت الثمرة بالجائحة، خير بين الرد أن يرد الصفقة كلها وبين الإمضاء وأخذ الأرش، أرش العيب. لماذا الشريعة وضعت الجوائح هكذا؟ وضعت الجوائح. قال لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. ما معنى وضع الجوائح؟ يعني ألا يتحمل المشتري الجائحة، وأن لا يدفع ثمنا في شيء تلف ولم يأخذه بما يستحل مال صاحبه. وفي لفظ قال: إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواهما مسلم. لاحظ الكلام على الثمرة، ولهذا هنا يختلف الأمر بين الزرع وبين الثمار. البهوتي رحمه الله يقول في كشاف: علم مما تقدم أن زرع بر ونحوه تلف بجائحة من ضمان مشتر وليس كالثمرة. يبقى الجوائح إنما وضعت في الثمار وليس في الزروع. نعم، على خلاف الأصل. الأصل أن هذا من ضمان المشتري في الأمرين، لكن روعي مصلحة المشتري في هذا الباب. فالزروع لو أن الإنسان اشترى زرعا بعد بدو بعد اشتداد حبه، ثم جاءت جائحة فأتلفته، فاتلف على المشتري، اتلف على المشتري. إنما الثمار هذه هي استثناء، وضع الجوائح في الثمار استثناء. إذا البهوت يقول: علم مما تقدم أن زرع بر ونحوه تلف بجائحة من ضمان مشتر وليس كالثمرة. قال: الحديث رواه مسلم: بما تأخذ مال أخيك بغير حق، ولأن مؤنته على البائع إلى تتمة صلاحه، يعني ما زال إن في علق للبيع، وأن البائع ملزم بمؤنة هذا الشجر إلى تتمة صلاحه، يعني إلى أخذه، إلى وقت أخذه. قال: ما لم تبع مع أصلها، ما لم تبع الثمار مع أصلها، فحينئذ إذا تلفت الثمرة تتلف على من؟ على المشتري. انقطاع علق البيع الآن، البائع لا يملك شيئا. ما لم تبع مع أصلها فمن ضمان المشتري، أي فما تلف من الثمار فمن ضمان المشتري. وكذا لو بيعت لمالك الأصل أخذ الثمرة مع أصل الشجرة لحصول القبض التام وانقطاع علق البائع عنه، ما عاد البائع شيء. في مسألة الأولى كان أصل النخل باقيا على ملك البائع، والثمار للمشتري، وجاءت الجائحة، فقلنا هذا من ضمان البائع وهذا من التخفيف على المشتري. البائع بقي عنده شجرته، والمشتري أخذ الثمن لأنه لم يأخذ ثمرة. لكن لو كانت الثمرة بيعت مع أصل النخلة للمشتري، أصبح المشتري يملك كل شيء، وانقطعت العلق مع البائع، فحيث حصل التلف من ضمان المشتري. ما لم تبع مع أصلها أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته، لاحظوا دقة الفقهاء، أو يؤخر المشتري أخذ الثمرة عن عادته، فإن أخره عن عادته فمن ضمانه لتلفه بتقصيره. الآن هذه الثمرة عادتها مثلا هذه رطب، تؤخذ رطبا، وهي الآن اشتراها المشتري حين بدأ الصلاح، والأصل أن يأخذها وهي رطب، فتركها حتى تلفت، جاء الحر فأسقطها تلفت، وجاء الريح فأسقطها وضاعت وتحتها مياه مثلا ذهبت. المهم هذا التفريط من من؟ التفريط من المشتري، أخر أخذها، فهنا ليس له أن يطالب البائع بشيء. قال: لتقصير، فمن ضمانه لتلفه بتقصيره، تلفت الثمرة بتقصيره، تأخر في الأخذ. إذا نقول الأصل في الثمرة على الشجرة أنها من ضمان البائع إلا إذا مكن المشتري من أخذها وتأخر المشتري عن أخذها فيما جرت به العادة، فإذا تلفت فمن ضمان المشتري. قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب، قال والجائحة ما لا صنع لآدمي فيها، سموها الجائحة السماوية، لا صنع لآدمي فيها، ريح، برد، حر، مطر، صاعقة، جفاف. قال فإن أتلفها آدمي، الذي أتلف الثمرة ليس جائحة، إنما آدمي سواء كان البائع أو كان شخص آخر، قال فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن على البائع وبين الإمساك ومطالبة المتلف بالقيمة. مطالبة المتلف بالقيمة، وهنا ما قال بالمثل لأن الثمر على الشجر ليس مكيلا ولا موزونا، سيأتي أن هذا المثل مقيد بالكيل والوزن، فهنا يأخذ قيمة، يأخذ القيمة، مطالبة المتلف بالقيمة قاله في الكافي وغيره. ثم انتقل المؤلف إلى باب السلم، وهو باب كبير لا يمكن أن نتناوله في هذا المجلس، فنؤخره إلى المجلس القادم إن شاء الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.